أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى: ولله الحجة البالغة، قال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ فإذا العلم يكون حجة على العبد يوم القيامة، يحتج به المولى على عبده: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ إذن يخصم هذا العبد يوم القيامة أو لا يخصم؟ يخصم. إذن لا العامل بلا علم له قيمة يوم القيامة، ولا العالم بلا عمل له القيمة يوم القيامة، وإنما العالم مع العمل له القيمة يوم القيامة، الذي لا يخصم من قبل الله سبحانه وتعالى، فيخصمه، وذلك الحجة البالغة في قوله تعالى: ولله الحجة البالغة. الرواية في كتاب المفيد، أمال المفيد، صفحة 227، المجلس 26، الحديث 6. نأتي إلى محل الكلام. قال المظفر رحمة الله تعالى عليه: العلم تمهيد. قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجموات. بالأمس انتهينا من بيان هذه النكتة، وهي أن العلم الذي يقع الكلام عنه هنا أولا هو العلم الانفعالي في قبال العلم الفعلي، وبينا ما هو المراد من الفعلي وما هو المراد من الانفعالي. وثانيا أن العلم الذي يذكر هنا هو العلم الحصولي في قبال العلم الحضوري، وبينا بحمد الله تعالى بالأمس ما هو الحصولي وما هو الحضوري، وذكرنا بنحو الإجمال بأن العلم الحضوري هو حضور وجود نفس الشيء عند العالم، بخلافه في العلم الحصولي فإنه يحضر صورة الشيء عند العالم لا نفس وجوده الخارجي. هذا أولا. وثانيا أنه في العلم الحصولي دائما الصورة شيء والواقع الخارجي شيء آخر، ولكنه بخلافه في العلم الحضوري فإنه لا يوجد عندنا صورة وواقع خارجي، بل لا يوجد عندنا إلا الواقع الخارجي. وأضفنا إلى ما ذكر في الكتاب بعض النكات. النتيجة التي انتهينا إليها أن العلم الذي يقع الحديث عنه في الكلام، في الفلسفة، في المنطق، في كل العلوم، إنما هو العلم الحصولي دون العلم الحضوري. طبعا هناك فروق أخرى مذكورة في المطولات بينهما، بعد نرجعه إن شاء الله إلى دراسات أخرى، ولكنه أيضا لا بأس أن يعلم الإخوة أن الله علمه بما عداه فهو علم ماذا؟ علم حضوري وليس علما حصوليا. يعني الله لا يعلم الأشياء بصور عنها كما نحن نعلم الأشياء بصور عنها، الله يعلم الأشياء بحضورها عنده كما نحن نعلم الألم عندما نتألم.
في حالة الألم نفس الألم حاضر عندنا، مو صورة من الألم حاضر عندنا. كذلك الله تعالى عندما يعلم عالم الإمكان كل ما سواه يعلمه بالعلم الحضوري لا أنه يعلمه بالعلم الحصولي. ونحن ذكرنا لكم بالأمس أن العلم الحضوري هل يوجد بعد فيه خطأ أو لا يوجد فيه خطأ؟ لا يوجد فيه خطأ. إذن علم الله لا مجال للخطأ فيه، مو أنه يمكن أن يخطأ ولكن الله ما يخطأ، لا، أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، لا مجال للخطأ فيه. قلنا بالأمس أن العلم الحضوري فيه غفلة أو ليست فيه غفلة؟ قلنا لا مجال للغفلة في العلم الحضوري. إذن الله يعلم الأشياء يغفل عنها ولو في آن أو لا يغفل عنها؟ لا يغفل عنها، بخلاف أنا وأنت فإننا قد نخطئ وقد نغفل. ومن هنا احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى علم المنطق حتى يرتب لنا المعلومات للوصول إلى كشف المجهولات بنحو لا نخطأ من حيث الهيئة ومن حيث المادة. هذا تقدم بيانه بالأمس. خب الآن يعني هنا عندما يقول المات، عندما يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه العلم، إذن اتضح مراده العلم الحصولي. بعد لا يشكل أحد على المصنف أن التعريف الذي ذكرته في الآخر هذا التعريف غير تام، لأنه لا يشمل العلم الحضوري كما فعل البعض. بعض أشكل على الشيخ المظفر قال هذا التعريف الذي ذكرته مختص بالعلم الحصولي ولا يشمل كل أقسام العلم. الجواب ماذا؟ نقول أن المظفر أيضا بصدد تعريف العلم الحصولي وليس بصدد بيان مطلق العلم وتعريف مطلق العلم الأعم من الحضوري والحصولي حتى تقولون أن التعريف ليس شاملا لهما. قب. ما هو العلم؟ نحن عندما نقول هذا علم، ما هو المراد من العلم وكيف يحصل العلم عند الإنسان؟ يعني ما هي الوسائل التي من خلالها يحصل الإنسان علما؟ خب لم يخلق أي واحد منا وهو مالك لما يعلم. الآن مجموعة من المعلومات موجودة في أذهانكم، أنتم عندما خلقتم خرجتم من بطون أمهاتكم كنتم تعلمون شيئا من هذه المعلومات أو لا تعلمون شيئا منها؟ خب هنا من الواضح أنه بالوجدان لا نحتاج إلى دليل، لم نكن نعلم شيئا منها. ومن هنا احتجنا إلى التعلم والتعليم والدراسة والمطالعة وإلى غير ذلك حتى نحصل على المعلومات. إذن من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هي الطرق لكيفية حصول المعلومات عند الإنسان؟ من أي طريق يحصل الإنسان معلوماته؟ يحصل الإنسان علومه من أي طريق يحصل ذلك؟ هنا توجد نظريات متعددة، ولكنه المصنف رحمة الله عليه وهو الشيخ المظفر يبني على النظرية المشهورة عند حكماء المسلمين وفلاسفة المسلمين، وهي النظرية الأرسطية. النظرية الأرسطية تقول أن الإنسان خلق وهو لا يملك أي علم. طبعا هنا بعد عندما نقول علم بعد ذهن الإخوة لا يروح إلى العلم الحضوري، بعد كلام وين بحثنا؟ في العلم الحصولي. لا يقول قائل كما أشكل بعض الإخوة قال سيدنا أنتم تقولون أن الإنسان لا يملك أي علم، هذا كيف ينسجم مع أن الإنسان فطر على التوحيد؟ ذاك التوحيد بعد علم حضوري وليس علما حصوليا. نحن كلامنا الآن أين؟ في العلم الحصولي. لا علاقة لنا بالفطرة وبأحكام الفطرة وبالعلوم الحضورية الموجودة في الإنسان، كلامنا في العلم الحصولي. إذن الآية عندما يقول البعض أنه خرجتم أو من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا يا علم لا تعلمون شيئا حصولي، ولا يتنافى مع قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خب لقائل أن يقول الآية تقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا من جهة، ومن جهة تقول لا يتعلمون شيئا. كيف الجمع؟ نقول هناك إشارة إلى سنخ من العلم، وهنا لا تعلمون شيئا إلى إشارة إلى سنخ آخر من العلم، والله العالم. هذا حسب فهمنا هالشكل. إذن الإنسان بالوجدان يحس أنه خلق وهو لا يعلم شيئا. كيف يحصل هذه العلوم؟ النظرية الأرسطية التي بنى عليها الشارع بنى عليها المصنف هو أنه الإنسان أول ما يحصل العلوم يحصلها عن طريق الحواس، اللمس، البصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة، هذه الحواس الظاهرة التي توجد عندنا أيضا حواس باطنة، إشارة ستأتي إلى الحواس ما هو عددها وما هو أقسام الحواس ظاهرة وباطنة، وهل يوجد عندنا شيء وراء الظاهرة والباطنة أو لا يوجد، إن شاء الله سيأتي في محله. ولكنه أول ما يرتبط الإنسان المولود الطفل يرتبط بالعالم الخارجي يرتبط من خلال ماذا؟ من خلال حواسه. هذه الحواس تنقل إليه مجموعة من الانطباعات، يعني عندما يضع يده على شيء حار يحس بنحو من الإحساس، وعندما يضع يده على شيء بارد يحس بنفس الإحساس أو بإحساس آخر. بإحساس آخر، هسه افترض لا يستطيع أن يعبر هذا حار هذا بارد، لأنه إلى الآن لا يعرف الألفاظ ولا يعرف الكلام، ولكن إحساساته تختلف أو لا تختلف؟ نعم تختلف. عندما يكون يده على شيء خشن يحس بنحو من الإحساس، وعندما يكون على شيء ناعم يحس بنوع آخر. عندما تضع في فمه طعام حلو له نوع من الإحساس، ولكن عندما تضع في فمه طعام مر له نحو آخر من الإحساس. إذن أول ما يرتبط الموجود المولود الطفل بالعالم الخارجي يرتبط من خلال ماذا؟ من خلال حواسه، وهذه الحواس تنقل له صور الأشياء، انطباعاته من الأشياء. هسه هذه الانطباعات بعد ذلك سيضع لها ماذا؟ ألفاظ، يقول هذا حلو، هذا حار، هذا بارد، هذا نور، هذه ظلمة. هذه مو معنى أنه لم يكن يعرف النور والظلمة، الطفل يعرف النور والظلمة، ولكنه فقط أنت تعطي لهذه المسميات أسماء لها، مو أنه تريد أن تبين له المسميات. نعم في مرحلة لاحقة تضيف إليه أسماء ومسميات، ولكنه في المرحلة الأولى ارتباطه بالواقع الخارجي عن طريق الحواس، ثم توضع له الألفاظ، وهذه هي المرحلة الأولى التي نسميها الحس أو العلم الإحساسي. حس أو العلم الإحساسي، خب هذه مختصة بالإنسان أو توجد في كل موجود حي له علم وله شعور؟ من الواضح أنها ليست من مختصات الإنسان، بل توجد في البقر، توجد في الغنم، توجد في باقي الحيوانات، هسه توجد في النباتات أو لا توجد، هسه خارج النباتات خارج عن محل كلامنا، المهم هذه موجودة في باقي الحيوانات أيضا، البقر، الغنم ونحو ذلك. مرحلة أخرى ينتقل إليها الوجود الحي، هذا الطفل، احنا الآن نتكلم في الطفل، وهو أنه هذا الطفل عندما يكبر مرحلة بالإضافة إلى تلك الصور التي أخذها يستطيع أن يتخيل تلك الصور وإن لم تكن موجودة أمامه. يعني مثلا أنت عندما تقول له أنا أشتري لك لعبة أو لعبة، هو ينفرح يفرح لها، هذا فرحه بماذا؟ أليس إذا لم يكن هذا الإنسان، هذا الموجود أو هذا الطفل قد تصور ذلك الشيء، يستطيع أن يفرح بذلك الشيء الذي تقوله أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، مع أنه تلك اللعبة الآن موجودة لو غير موجودة؟ غير موجودة. إذن من هنا يتضح بأنه يملك الصورة في ذهنه وإن لم يكن الواقع الخارجي موجود أمامه. إذن مرحلة من المراحل هو أن هذا الطفل ما دام الشيء أمامه يستطيع أن يتصور الصورة، أما إذا ذهبت من أمامه بعد يستطيع أن يتصور الصورة ولا يستطيع؟ لا يستطيع. فلهذا أنتم تجدون أن الطفل في مراحل مبكرة من عمره إذا كانت أمه أمامه فلا يبكي، بمجرد أن تغيب من أمامه وإن كانت في غرفة أخرى يبكي. هذا معناه ماذا؟ يعني معناه يساوي عنده الوجود أن يكون الشيء أمامه، إذا لم يكن أمامه فيساوي عنده معدوم، ما يقدر يتصور أنه موجود ولكن ليس بأمامه. إذن مرحلة من مراحل الوجود في الطفل هو أنه فقط يستطيع أن يرى الأشياء وتنعكس صور الأشياء في ذهنه ما دامت تلك الأشياء موجودة أمامه، هذا نسميه علم إحساسي. ولكن مرحلة مترقية من هذه وهو أن هذا العلم الإحساسي يستطيع أن يحتفظ به الطفل، يعني لو أغمض عينه يستطيع أن يتصور نفس تلك الصورة وإن لم يكن الواقع الخارجي محسن له بإحدى الحواس الخمس. هذا العلم شو نسميه؟ نسميه علم خيالي. شنو علم الخيالي؟ هذا اصطلاحات احفظوها، ترى لا تقول بأن خيالي يعني هذا اللي احنا نقوله، لا، هذا اللي تقوله غير هذا اللي دا أقوله أنا. هذا اللي نقوله نسميه متخيلة أو متصرفة. هذا اللي واحد شايفين من يتكلم واحد شخص معاه هذا يقول هذا خيال، هذا خيال، هذا غير هذا الخيال اللي أنا دا أقوله. دا نبينه هنا، الخيال يعني تلك الصورة الموجودة في الذهن وإن لم يكن واقعها الخارجي موجودا أمامه ذلك الإنسان. أنت جنابك الآن تذهب إلى حديقة جميلة كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت، تستطيع أن تتصور نفس تلك الحقيقة في ذهنك، الحديقة في ذهنك، أو لا تستطيع؟ ها؟ هذا التصور لهذه الحقيقة وهي غير موجودة الآن بالفعل نسميها العلم الخيالي أو الخيال. يعني صورة الشيء من غير وجود واقعها الخارجي، صورة الشيء نفس صورة الشيء ولكن من غير وجود واقعها الخارجي الآن، الآن معدومة مو أمامك الآن. هذا الكتاب الآن أنظر إليه، هذا علم إحساسي. الآن أغمض عيني، صورة الكتاب في ذهني لو مو في ذهني؟ تستطيع أن تتصور صورة الكتاب أو لا تستطيع؟ نعم، هذا نسميه علم خيالي. إذن الصورة إذا كانت مرتبطة بالخارج نسميه حسي، إذا كانت الصورة موجودة ومنقطعة عن الخارج نسميه ماذا؟ خيالي. واضح صار هذا؟ إذن المرتبة الثانية، طبعا هذه أرقى من المرتبة الأولى. خب هذه موجودة في الحيوانات لو مو موجودة في الحيوانات؟ نقول نعم موجودة في الحيوانات. بدليل ماذا؟ بدليل أن الحيوان في الصباح عندما يخرج من مكانه لو تتركه في المساء يرجع إلى نفس المكان أو لا يرجع إلى نفس المكان؟ ها؟ خب إذا صورة المكان مو موجودة بالذهن يستطيع أن يرجع إلى نفس المكان؟ بل تجد أن حيوانات تقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى مكان قد تركته قبل أشهر بل قبل سنين. هذا معناه ماذا؟ أن الصورة موجودة، صورة المكان موجودة في ذهن الحيوان، فلهذا يرجع إليها. وهذه المرحلة أيضا مشتركة بين الإنسان وبين غير الإنسان. إلى الآن الإنسان ما لم يتميز من الحيوان، من العجوامات، من التي لا تستطيع النطق. وعندنا مرحلة ثالثة وهي العلم الوهمي. التفتوا جيدا، وهي العلم الوهمي. هذه المرحلة وهي العلم الوهمي. الأولى والثانية متفقة بين المناطق وبين الفلاسفة، ماكو خلاف فيها. هذه المرحلة الثالثة أكو خلاف فيها، أنه عندنا مرحلة ثالثة لو ما عندنا مرحلة ثالثة. المهم هو يذكرها هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. ما هو العلم الوهمي؟ الوهم أيضا ليس المراد منه هذا الذي نصطلح هذه التوهمات، لا مو مرادنا هذا. مرادنا مفهوم من المفاهيم ولكنه جزئي مو كلي. وتقول مفهوم من المفاهيم جزئي، خب يصدق على الخيال أيضا؟ لا، هذه يقولوها في المعاني فقط. شوفوا جنابك أنت مرة تدرك معنى الحب، أنت في ذهنك أكو معنى للحب لو ما أكو؟ أكو في ذهنك معنى للبغض لو ما أكو؟ هم تعرف ما هو الحب وهم تعرف ما هو البغض، ولكن حب الشخص الفلاني بغض الشخص الفلاني، هذه الحب والعداوة، الحب والبغض إذا أضيف إلى شخص معين هذا نسميه علم وهمي. شوفوا اصطلاح هذا، مو أنه مراد التوهمات التي نقولها في عند تكلمنا في الأمور العرفية والعادية، لا، اصطلاح، وهو أن مفهوما من المفاهيم وهو مفهوم الخوف، ولكن الخوف إلى مفهوم عندك لو ما إلى مفهوم عندك، نعم تعرفوا معنى الخوف، ولكن الخوف من السبع هذا بعد شيكون جزئي، هذا الجزئي نسميه علم وهمي. خب موجود في الحيوانات الأخرى لو مو موجود في الحيوانات الأخرى؟ نعم موجود، لأنه تجد أن بعض الحيوانات تخاف البعض الآخر أو لا تخاف، إذن يتضح بأنه هذا العلم الوهمي أيضا ليس الذي يميز الإنسان عن غير الإنسان. هذه آخر مرحلة كما يقول المصنف، آخر مرحلة يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. هنا بعد يبقى الحيوان في هذه المرحلة ولا يتجاوزها، ولكنه يترقى الإنسان إلى مرحلة جديدة. ما هي المرحلة الجديدة؟ هي قوة التعقل، إحساس، خيال، وهم وعقل. إذا تبين عندما نقول هنا عاقل مو مرادنا مطلق الإدراك، وإنما مرادنا إدراك خاص. خب هذا العقل ما هي ميزته؟ عقل ميزته أنه يدرك الأمور الكلية. العلم الإحساسي كلي لو جزئي، ها؟ مرتبط بهذا الكتاب، جزئي. خيالي كلي لو جزئي، جزئي لأنه صورة شيء معين. العلم الوهمي كلي لو جزئي، جزئي لأنه مرتبط بهذا العداوة والصداقة، الحب والبغض في هذا الشيء. أما المفهوم المفاهيم الكلية فهي ليست بجزئية. من قبيل ماذا؟ من قبيل نفس مفهوم العداوة، نفس المفهوم هذا. أنت في ذهنك عندك انطباعات من هذا المفهوم لو ما عندك انطباعات؟ يعني أنا عندما أقول لك عداوة يتبادر إلى ذهنك معنى من المعاني أو لا يتبادر؟ ها؟ عندك انطباع من هذا المفهوم أو ما عندك؟ خب من الواضح أنه يوجد عندك انطباع. هذا المفهوم جزئي لو كلي؟ من الواضح أنه كلي، ليس مرتبط بهذا الموجود، بذاك الموجود، بهذا أو بذاك. ومن هنا قالوا أن الإنسان يتميز عن غيره من الحيوانات بماذا؟ بإدراك الكليات، لأنه باقي المراحل قلنا مشتركة بين الإنسان وغير الإنسان. الذي يميز الإنسان عن غيره هو إدراك الكليات، وهذه الكليات هي التي يقع فيها الخطأ، الصحة، الصواب، ويقع فيها التفكير والاستدلال وغير ذلك من الأمور. وإلا فلو لم يكن هذا، يعني لو لم يكن للإنسان هذه المرحلة الرابعة أساسا لما احتجنا إلى علم المنطق. إذن علم المنطق نحتاج إليه في أي مرحلة؟ في هذه المرحلة، وهي مرحلة الاستدلال، مرحلة التفكير، مرحلة إدراك الكليات. واضح صار؟ إذن عندما نقول أن الله جعل الإنسان عالما، يعني عالما بالفعل لو فيه قدرة على العلم. جواب ماذا؟ عالما بالفعل لو فيه قابلية أن يعلم. خب من الواضح هذا من قبيل أنك جنابك تقول الإنسان ضاحك، يعني دائما هو ضاحك، يعني فيه قدرة قابلية يستطيع بها أن يحقق الضحك. هنا عندما نقول أيضا الإنسان مفكر، الإنسان عاقل، مو أنه يعني عاقل بالفعل، مفكر بالفعل، بل معناه أن الله زوده بقدرة يستطيع أن يكون مفكرا بالفعل، يستطيع أن يكون عاقلا بالفعل. يعني شنو؟ يعني مدركا للكليات بالفعل. إذن السؤال واضح الآن، أريد جواب، وهو أن الإنسان يوجد عاقلا بالفعل. لو يوجد عاقلا بالقوة، يوجد عاقلا بالقوة، بماذا يكون عاقلا بالفعل؟ التفتوا جيدا، بماذا يكون عاقلا بالفعل؟ ها؟
إذا أدرك الكليات. خب إدراك الكليات قلنا هي التي تميز الإنسان عن غيره. خب إدراك الكليات موجودة بالفعل، لو بالعلم توجد بالفعل، ها؟ إدراك الكليات موجودة بالفعل، لو بالعلم توجد بالفعل، ها؟ بالعلم توجد بالفعل. جنابك إذا لم تكسب العلم تدرك الكليات لو ما تدرك الكليات، ها؟ تكون إنسان بعد لو لا تكون إنسان، لا تكون إنسان، لأنه الإنسان بما يتميز عن غيره من الحيوانات؟ بماذا يتميز؟ ها؟ بإدراك الكليات. فإذا لم يحصل الكليات بالفعل يكون إنسانا بالفعل ويكون إنسانا بالقوة، فهو حيوان بالفعل وإنسان بالقوة. فرقه عن الحيوانات الباقية أن تلك لا تستطيع أن تكون إنسانا بالفعل، هذا شنو هو؟ حيوان بالفعل ولكن يستطيع أن يكون إنسانا بالفعل. إذن لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه بمجرد أنه يمشي على اثنين فهو إنسان، لا مو إنسان، هذا يمكنه أن يكون إنسانا. هذه الروايات التي قالت أن الإنسان أفضل من الملائكة، يعني مطلق الإنسان أفضل من الملائكة؟ لا مولانا، يمكنه أن يكون أفضل من الملائكة، مو الآن أفضل من الملائكة. وإلا أي إنسان عاقل يقول زيد من الناس العاصي الفاسق الفاجر هو أفضل من جبرائيل؟ أكو واحد يقول هالشكل؟ نعم هذا الإنسان يستطيع أن يترقى في مجالات الكمال ويكون ماذا؟ أفضل من جبرائيل، كما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح المطلب؟ إذن الإنسان بالعلم يكون إنسانا بالفعل، وإلا بمجرد أنه يولد ويمشي على اثنين، خب هذا لا يجعل منه ماذا؟ لا يجعل منه إنسانا بالفعل، بالعلم يكون إنسانا بالفعل. فلهذا تشوفون هذه التأكيدات الواردة عن أئمة أهل البيت في العلم، في العلم يعني يريدك أن تكون إنسانا بالفعل، لأنه قبل العلم أنت حيوان بالفعل وإنسان بالقوة، يمكنك أن تكون إنسانا. فلهذا تفهمون هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، باطنه حيوان هذا ولكن الصورة الظاهرية مالته شنو هي؟ هذا من قبيل، وأنت هوام تجد من الحيوانات أم تقدر تستطيع أن تمشي، تدربها أم تمشي على اثنين، هذا مو دليل. والشاهد على أن إنسانية الإنسان ليس بمشيه على اثنين، لو قطعت رجلاه ومشى على أربعة يبقى إنسان لو ما يبقى إنسان؟ إذن إنسانيته ليس بالمشي على اثنين، إنسانيته بالعلم بإدراك الكليات، بالعاقلة، بالتفكير، بالمرحلة الرابعة من العلم. وإلا لو لم تتحقق تلك المرحلة الرابعة وهي القوة المفكرة، القوة العاقلة، ولم تخرج من القوة إلى الفعل، فلا يكون الإنسان إنسانا بالفعل. قال تمهيده: إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. التفتوا جيدا، يعني مفكر بالفعل، لو يمكنه أن يكون مفكرا بالفعل، إذن هذا مفطورا على التفكير، يعني مو مذ وجد فهو مفكر، لا، جعل فيه قوة يستطيع أن يكون مفكرا بالفعل. وإلا في أول وجوده الطفل ليس مفكرا بالفعل، فلهذا لو والدليل على ذلك أنه تستطيع أن تتعلم كلمة يفهم منك كلام، تستطيع أن تعلمه مطلب؟ أبدا. نعم يمكنه أن يرقى مدارج الكمال ليكون مفكرا بالفعل، هاي خصوصية الإنسان. قال مفطورا على التفكير، فلهذا قال مستعدا، مو أنه مفكر بالفعل، بل فيه استعداد لتحصيل المعارف، مو أنه موجود وجد ومعه كل المعارف وكل المعلومات، قوة التي يستطيع أن يستخدمها لاكتساب المعارف. قال من قوة عاقلة مفكرة، هذه القوة العاقلة يمتاز بها عن العجماوات عن باقي الحيوانات كالبقر والغنم والنمل ونحو ذلك. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز. إذا قلنا أن الحيوان يمتاز عن باقي العجماوات، خب يمتاز في أي مرحلة؟ في الإحساس؟ لا. في الخيال؟ لا. في الوهم؟ لا. أي في التعقل الذي هو إدراك الكليات. قال: ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق بالعلم. بعد اتضحت علاقة المنطق بالعلم، لأن المنطق يحاول ماذا؟ أن يصحح ذلك الخطأ في الكليات في التفكير. ومن هنا نحن عرفنا المنطق فيما سبق أنه العلم الذي يتبنى تصحيح أفكارنا، علاقة العلم بالمنطق. فنقول: إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة، يعني خال النفس من كل علم شنو؟ حصولي. أحسنتم، وأنه خال النفس من أي علم حتى ولو كان علما حضوريا. إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي، يعني بالفعل لا يوجد عنده شيء، نعم بالقوة يمكن أن يوجد عنده شيء سوى هذا الاستعداد الفطري، فقط موجود عند هذه القدرة على أن يكون ماذا؟ مدركا للكليات. سوى هذا الاستعداد الفطري، فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء. هنا بعد يبدأ ماذا؟ ارتباطه بالعالم الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال هذه الحواس. التفتوا جيدا، إذا فقد حسا فقد طريقا من طرائق ومن طرق معرفة. إذا فقد حسين طريقة، إذا فقد ثلاثة ها ثلاث طرق، إذا فقد أربعة، إذا فقد خمسة، بعد عنده طريق المعرفة. وهذا معنى قول المنسوب إلى أرسطو: من فقد حسا فقد علما. من فقد حسا فقد علما، لأنه من أي طريق هو يحصل المعلومات؟ يحصله عن طريق الحس، عن طريق هذه الحواس. فإذا سلبت بعد لا مجال للعلم ولتحصيل المعارف والمعلومات. قال: ويتأثر بها التأثر المناسب، يضع يده على الحرارة بها فالتأثر، يضع يده على البراءة برودة فيها تأثر آخر، فتنفعل نفسه بها، أي بهذه الأشياء التي يضع يده. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق أن هذا العلم فعلي لو انفعالي، انفعالي. إذن شوفوا: فتنفعل نفسه بها، أي بهذه الأشياء التي يحس بها. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية كصفحة بيضاء إن صح التشبيه، الآن بالارتباط بالخارج بدأت تمتلئ كسبورة، من باب المثال ها، وإن كان يقرب من ألف جانب، ولكن كسبورة الآن كانت صفحة بيضاء، الآن هذه العلوم بدأت تنتقش فيها، تنطبع فيها. قال: التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة، هذه الحالة نسميها العلم في قبال الحالة السابقة التي هي الجهل. فنعرف أن الحي، فنعرف عفوا، وهي العلم، هذا العلم نسميه العلم، وهذا هو العلم الحسي الذي هو أول مرحلة، وهي العلم الحسي، هذه تذكير تأنيث الضمير باعتبار الحالة. قال: مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، وهي الحالة الجديدة العلم، وإن كان الخبر مذكر إلا أنه كما قرأتم في النحو يمكن الإرجاع إلى المرجع، ويمكن التطابق بين المبتدأ والخبر، كان يمكنه أن يقول هو العلم أو هي، الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس الظاهرة: الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة. ومن هنا الذي فقد الباصرة يستطيع أن يميز الألوان، لو لا يستطيع أن يميز الألوان بعد، أن تقول له بأنه أحمر يفهم ما معنى الأحمر، أصفر يفهم ما معنى. نعم، لابد أنه أنت تخلي إيدية، التفتوا، تخلون إيدية على أشياء خشنة تقول له هذا معنى الأحمر، ثم أقل خشونة تقول له هذا معنى الأصفر، حتى من تقول له أحمر يتبادر إلى ذهنه فد معنى، وإن كان ما ينطبق مع الواقع الخارجي، ولكن حتى يستطيع أن يميز بين الألوان بواسطة الحاسة اللامسة لا بواسطة البصر. وهذا أول درجات العلم، وهو العلم الإحساسي، وهو رأس المال لجميع العلوم. التفتوا جيدا، فلهذا الخطأ في هذا الني يكون مؤديا إلى الخطأ إلى ماذا؟ في العلوم الأخرى إذا ما عدنا فد ميزان، إذا ما عدنا فد ضابط. ملتفتين، هذه الحواس هو أمور تجيب لك أنت، ولكن فيها غث وفيها سمين، لأنه دائما الحواس تصيب وقد تخطئ أيضا، ها؟ تخطئ وكثيرا ما تخطئ. جنابك أنت عندما إيدك وحدة باردة، إيدك أم وحدة حارة هواية، وحدة باردة هواية خلوها في ماء فاتر، شو تحس؟ هذه الإيد الباردة تقول الماء شنو؟ حار. هذه الإيد الحارة تقول الماء بارد. خب ياهو صدق، لو عندك ايد باردة جدا، هذه كانت في ثلاجة وهذه ام كانت في مكان على نار حارة، خلوها في ماء درجة حرارته فاترة واحدة، هذن الاحساسين ينقلون لك فد انطباع، لو انطباعين انطباعين. تشايفين هذه المراوح عندما تفتر وتجدوها المروحة تدور وكأنها دائرة، مع نفاق واقعا دائرة هي، ها؟ لو ماكو دائرة تجدون هذا في علم الفيزياء بعد قارين انتو، هذه الخشبة عندما تخلوها في الماء يحصل زاوية انكسار، لو ما تحصل زاوية انكسار واقعية لو غير واقعية. اذا الاحساس يخطئ، اذا ما هو المعيار لتصحيح الخطأ في الحواس؟ من هنا نحتاج الى ماذا؟ الى معيار اخر، هذا الذي نقول ان المنطق يبحث عن المواد. هاي بعد مو هيئة، هذه مرتبطة ماذا؟ بالمواد. قال: رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعض هذه الحواس. ثم تترقى مدارك الطفل، إدراكاته، قواه الإدراكية، مدارك يعني قواه التي يدرك بها الأشياء. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. أنا فسرت لكم العلم الخيالي، شنو قلت العلم الخيالي؟ قلت نفس تلك الصور ولكنه بعد الانقطاع من الواقع الخارجي، تمام؟ هذا العلم الخيالي بحسب الاصطلاح. عندما نقول علم خيالي مرادنا هذا، ولكن أكو فد اصطلاح آخر في علم النفس نسميه قوة المتخيلة، وقد تسمى بالمتصرفة، هذني غير الخيال. والمصنف رحمة الله تعالى عليه خلط بين الخيال وبين المتخيلة، بين الخيال وبين المتصرفة. شنو الخيال؟ بينت الخيال لكم. شنو المتخيلة؟ متخيلة هو أن الصور اللي أنت محصلها تسوي منها فالصور ما موجودة في الواقع الخارجي. يعني أنت حصلت فد إنسان، صورة إنسان، وحصلت صورة ماذا؟ فرس، وحصلت صورة ماذا؟ طائر. هذا اللي حصلت اللولا. انت اذا اغمضت عينك تصورت زيد، هذا علم خيالي. تصورت الفرس، هذا علم خيالي. تصورت الطير، هذا علم خيالي. هسه الان ماذا تأتي؟ تصور تأتي بالفرس، تشيل راسه تخلي مكانه راس انسان، ثم تأتي بجناحي الطير وتعطيه لمن؟ ها، للفرس، فيصير انسان فرس طائر. هذا اللي بذهن بعض الناس من تقول له بأن رسول الله ذهب ببراق إلى المعراج، يجي بذهنه شنو؟ يجي بذهنه بأنه فد حصان وهيجي بيه فد جناحين وهالشكل. هذا التخيل للإنسان، هذا مو خيال، بحسب الاصطلاح نسميه ماذا؟ متخيلة، وهذا غير علم الخيالي. المرتبة الثانية مو المتخيلة، المرتبة الثانية شنو؟ الخيال. هو الآن ده يشرح المتخيلة، ولكن بالأخير يقول وهذا هو العلم الخيالي. ما أدري واضح المطلب؟ قدرت أوصله؟ الآن ده يشرح المتخيلة المتصرفة، وهذه مرحلة بعد الخيال، وإحنا ده نتكلم وين؟ في المرتبة الثانية بعد الإحساس التي هي الخيال. قال: ثم تترقى مدارك الطفل، شوفوا العبارة، فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات. إذن هيا قوة، هاي القوة المتصرفة، مو العلم الخيالي أو قوة الخيال التي هي المرتبة الثانية من المراتب التي نشأ أو تكون عليها مدارك الإنسان. هذه الإخوة يلتفتون إلى هالنقطة. قال ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. شوف هاي المحفوظة هي الخيال، هاي الصور المحفوظة هي الخيال، مو التصرف فيها هي الخيال، هذا التصرف فيها متصرفة متخيلة مو خيال. فينسب بعضها إلى بعض ويركب ما بين بعضها. يتصور فد إنسان إلى 10 رؤوس، يقدر لما يقدر بل يعد يشوف الإنسان بذهنه إلى 10 رؤوس معنه في الواقع الخارجي فماكو. فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج أصلا. وهذه وظيفة المتخيلة والمتصرفة لا هي الخيال. الخيال هو الاحتفاظ بالصور المعلومة بالعلم الإحساسي، هذا هو الخيال، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. تقول له بأنه ذهبنا إلى فلان مكان وفعلنا كذا وكذا، هو لم يذهب إلى ذلك المكان، فيبدأ هذا الطفل يتصور ذلك المكان، يتخيله بالنحو الذي يناسب معلوماته. هذا مو خيال، هذا متخيل بعد. فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده. هاي الصور الذهنية المعروفة عنده هو العلم الخيالي من مشاهداته للبلدان، وهذا هو العلم الخيالي. لا شيخنا، هذا مو العلم الخيالي، وإنما هذا هو قوة المتخيلة والمتصرفة. علم الخيالي هي الصور المحفوظة بعد الانقطاع من الإحساس الخارجي، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات أيضا. هسه ما عندنا دليل أن المتخيلة موجودة في الحيوان، الخيال موجود في الحيوان ها، أما المتخيلة موجودة في الحيوان لو مو موجودة احنا ما ندري. إذن هذا قوله وقد يشاركه في بعض الحيوانات، إن كان مراده يشاركه يعني الخيال بلي عندنا دليل، أما إن كان مراده المتخيلة والمتصرفة لا احنا دليل على ذاك ما عندنا. ثالثا، ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. التفتوا جيدا، هذا الكتاب إلى مادة لو ما إلى مادة؟ نعم يأخذ حيزا. إلى مقدار لو ما إلى مقدار؟ نعم طوله كذا في كذا. المع الأمور الوهمية أو العلم الوهمي هو إدراك تلك الأمور التي لا مادة لها ولا مقدار، من قبيل ماذا؟ من قبيل حب زيد. حب زيد إلى مادة؟ ها؟ أمر معنوي. إلى مقدار؟ طول عرض عمق بي لا. أما الصورة التي في ذهني عن الكتاب إلى مقدار لو ما إلى مقدار؟ إذا تبين هناك فرق بين الخيال وبين ماذا؟ الوهم، وهو أن الخيال صحيح لا توجد مادة، يعني هذا ما موجود بذهني، ولكن بمقدار لو ما بمقدار؟ ها؟ بمقدار، لأنه أنت هاي الصورة في ذهنك عن الكتاب تعلم الكتاب بمقداره وحدوده لو لا بمقداره؟ بمقداره وحدوده. إذن الفرق بين الخيال وبين الوهم أن الخيال لا مادة فيه ولكن فيه مقدار، ولكن الوهم لا مادة فيه ولا مقدار. خب يكون كليا لو جزئيا؟ حب زيد جزئي، وهذا هو الفرق بين الوهم وبين الكلي، لأن الكلي أيضا لا مادة له ولا مقدار، ولكن ذاك ينطبق على كثيرين وهذا جزئي لا ينطبق على كثيرين. قال ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاكل. هذا مراد من يقول خوف الخائف، مو مراده يعني أن يخاف أن يكون الخوف حاضرا عنده بالعلم الحضوري، ها، وإلا يكون خارج عن محل الكلام. نحن نتكلم وين؟ في العلم الحصولي. مراد من خوف الخائف يعني أنا خائف، هذه أنا خائف بنحو العلم الحصولي، مو الآن هو يخاف، عندما يقول أنا خائف شنو معناه بذهنه؟ بمعنى لو مو بعنى الآن مو خائف هو، يعني الآن خوف بالعلم الحضوري مو موجود. أو عندما يقول زيد خائف ينسب الخوف إلى زيد، هذا العلم حصولي لو حضوري؟ حصولي، ولكنه جزئي لو كلي. إذن عندما يقول كخوف الخائف مو مراده بالعلم الحضوري، وإنما مراده بالعلم الفصولي وخوف الخائف وحزن الثاكل وفرح المستبشر، وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغير الإنسان من الحيوانات بقوة الوهم. هسه هذه هل هي قوة جديدة في قبال العقل وفي قبال الخيال؟ لو مو قوة جديدة، خلاف بين المناطق والحكماء. وهي أي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، يعني هذه ما موجودة في الحيوان، يقول لا موجودة، ولكن بعدها بعد هنا من بعدها يفترق طريق الإنسان عن طريق الحيوان، الحيوان يقف هنا ولكن الإنسان يترقى في مدارج الكمال والإدراك. قال فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم. اكتفتوا؟ إذن الوهم موجود في الحيوان، يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. هذه القوة تعطيه قدرة على الحركة، ولكن قدرة على الحركة محدودة لو لا متناهية، محدودة لأنها جزئية. أما بخلاف الإنسان فقدرته على التفكير والحركة لا متناهية، يستطيع أن يمشي في مدارج الكمال إلى ما لا نهاية له. قال ثم يذهب هو أي الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العاقل. إذن تميز الإنسان مو أنه عاقل بالفعل، بل هو يستطيع أن يكون عاقلا بالفعل بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها أي بهذه القوة دفة متركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد والكمال من النقص، فيطلب الكمال ويهرب من الناقص. هذا الذي لا يوجد في الحيوان، الحيوان يمشي على طريق واحد، هسه كمال ناقص صحيح فاسد غريزة هذه أن يفعلها. أما الإنسان لا، تجده يشخص الكمال من النقص فيطلب الكمال ويهرب من الناقص، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات. إن شاء الله في بحث الكليات سيأتي بأن هذه الكليات من أين يحصل عليها الإنسان في الخارج. إحنا عندنا كلي لو جزئي جزئي، لعد هاي الكليات من أين حصل عليها؟ الآن عند ذلك نبين بأن العقل عند قدرة أنه يجرد هذه الجزئيات عن تلك الأمور المختصة وينتزع منها مفهوما كليا عاما. قال وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها، فيتعقل تلك المعاني الكلية ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر ويستنتج ويحكم، وهكذا تزداد معلوماته لا إلى نهاية، ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي هو العلم التعقلي الذي هو إدراك الكليات، وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة أي قوة العقل والفكر، هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، يعني الذي كان به الإنسان بالقوة إنسانا بالفعل. بهذا العلم يكون إنسانا بالفعل، وما لم يكن كذلك فيبقى إنسانا بالقوة وإن كانت الصورة صورة إنسان. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، يعني لأجل نمو الإنسان وتكامله، أو لأجل نمو هذا العلم وتكامل هذا العلم وضعت العلوم والفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. بهذا المرحلة الرابعة اختلفت طبقات الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في أي مرحلة يكونون كمعادن الذهب والفضة؟ في هذه المرحلة، وإلا قبل هذه المرحلة فهم ليسوا بناس حقيقة، وإنما هم ناس بالقوة. وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس، وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل ماذا؟ لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهاب هذه القوة في غير الصراط المستقيم لها. هاي الجملة الأخيرة بها فد مطلب إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.